هذا الحديث بروايات فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وبعد الاستعاذة في الركعة الأولى، وقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة في بقية الركعات، وهذا سبق الكلام عليه، سبق أنه سنة، أن الإتيان بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة سنة عند جمهور أهل العلم، وأيضا أنه لا يجهر بها، وإنما السنة أن يسر بها في الصلاة الجهرية وفي السرية، لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم وأجب أن جهروا بها. وهذا المقصود من النفي، المقصود من النفي ليس تركها بالكلية، وإنما المقصود بالنفي هو عدم الجهر بها مع الإتيان بها كما تدل عليه الأحاديث الأخرى، وهو سنة من سنن الصلاة. هذه المسألة الأولى خلصنا منها. المسألة الثانية قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذه مسألة عظيمة، قراءة الفاتحة في الصلاة أو أم القرآن، سميت بالفاتحة لأنها تفتح بها المصحف، فهي أول سورة في المصحف الشريف، لذلك سميت بالفاتحة. وأما أنها أم القرآن فلاشتمالها على معاني القرآن العظيم، لأنها سورة عظيمة اشتملت على معاني القرآن العظيم، وأم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء، فمعاني القرآن كلها ترجع إلى الفاتحة، لأن فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وفيها إثبات أسماء الله وصفاته، وفيها إثبات الرسالات، وفيها إثبات البعث والنشور مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم البعث والنشور والجزاء والحساب، سمي بالدين لأنه الحساب، لأن الدين معناه الحساب والجزاء، وفيها الرد على جميع الطوائف الضالة بقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا في رد على جميع الطوائف الضالة من ملل الكفر والبراءة منها. وهذه معاني القرآن الكريم، القرآن الكريم جاء بذلك، جاء بإثبات التوحيد وإثبات الرسالات وإثبات البعث والحساب والجزاء وإثبات والرد على الكفرة والمشركين، القرآن جاء بهذه المعاني، إذن هذه السورة تشتمل على معاني القرآن العظيم، ولذلك سميت بأم القرآن، فهي أعظم سورة في القرآن. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأطول سورة في القرآن أطول آية، أطول آية في القرآن آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. فهذه الأحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنها لا تصح إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. ووجوب قراءة الفاتحة في الصلاة هذا مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جماهير أهل العلم على أنها واجبة في الصلاة في الجملة. أما الحنفية فيرون أنها غير واجبة في الصلاة، يرون أن الصلاة تصح ولو لم يقرأ بالفاتحة، بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيرون أن قراءة الفاتحة غير واجبة في الصلاة، فلو صلى ولم يقرأ بها فصلاته صحيحة. ثم الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة، الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وهم الجمهور اختلفوا. فمنهم من يرى أنها تقرأ في الركعة الأولى فقط، ولا يلزم أن تقرأ في كل الركعات، فلو قرأها في الركعة الأولى كفى، لأنه يصدق عليها أنه قرأ بأم القرآن. ومنهم من يرى أنها واجبة في كل ركعة، ولكن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فتكفي قراءة الإمام. ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلٍ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، واجبة على كل مصلٍ إماما كان أو مأموما أو منفردا. ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية، بل ينصت لقراءة إمام. هذا حاصل الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة، ويتلخص الخلاف في قولين. القول الأول أنها واجبة على كل مصلٍ إماما أو مأموما أو منفردا، بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأصل أن النفي للصحة لا للكمال، النفي للصحة أي لا صلاة صحيحة، هذا هو الأصل. وهذا مذهب الإمام الشافعي والبخاري والمحدثين، يرون وجوبها على كل مسلم إماما كان أو مأموما أو منفردا، في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. وهذا ظاهر الأحاديث. فالقول الثاني أنها تجب على الإمام وعلى المنفرد، أما المأموم فإنه تكفيه قراءة إمامه، وهذا قول الحنابلة، قول الإمام أحمد رحمه الله، أنها تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنها تكفيه قراءة إمامه في الجهرية وفي السرية، لكن يستحب للمأموم أن يقرأها في سكتات إمامه من باب الاستحباب. وإذا جهر الإمام وجب عليه الاستماع بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإن كان في هذا الحديث مقال لكن مع الآية. ويقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القول الثالث وهو مذهب الإمام مالك أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فإنها لا تجب عليه بل ينصت بقراءة إمامه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فالمذاهب المتحصلة ثلاثة، المذاهب التي لها اعتبار ولها قوة ثلاثة. المذهب الأول وجوبها مطلقا على كل مصلي. المذهب الثاني وجوبها على الإمام والمنفرد وعدم وجوبها على المأموم، هذا مذهب الإمام أحمد. المذهب الثالث التفصيل بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، ففي السرية تجب على كل مصلي إماما ومأموما ومنفردا، وأما في الجهرية فإنما تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه ينصت لقراءة إمامه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وللإمام البخاري رحمه الله مصنف يسمى جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام في هذه المسألة خاصة في قراءة الفاتحة خلف الإمام. وقد ناقشه في هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مطولة، ناقش الإمام البخاري في كتابه هذا، ورأى كما ذكرت لكم اختار منهج الإمام مالك أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون صلاة الجهرية. ومع هذا كله فالمأموم يحرص على قراءة الفاتحة مهما أمكنه ذلك خروجا من الخلاف. هذا في الصلاة السرية متيسر، وفي الصلاة الجهرية غالب الأئمة يسكت ويعطي فرصة للمأموم، هذا تنتهي المشكلة. وإن كانت هذه السكتة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يسكت وإنما يقرأ بعد الفاتحة مباشرة فالمأموم يقرأ في سكتاته، في سكتات الإمام. نعم، هذا حاصل ما يدور حول هذه المسألة. نعم.